حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم رضاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والأخير في مذاكرة كتاب الصيام من بلوغ المرام، وقد ترجم على هذا الباب المصنف رحمه الله فقال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. فما مناسبة هذين البابين أن يدمجا معا، مع أن الاعتكاف في آخر رمضان العشر الأواخر، وقيام رمضان يبدأ من أوله، فما هي المناسبة؟ ها يا أخواني، المناسبة مناسبتان: الأولى أن الاعتكاف سنة مؤكدة، وكذلك قيام رمضان، فجمع بينهما لكونهما من السنن المؤكدة. المناسبة الثانية أن من خصائص العشر الأواخر الاعتكاف وإحياء الليل. وإحياء الليل بأي شيء؟ بالقيام والتهجد، فناسب أن يجمع بينهما في هذا الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمؤلف اقتصر على جزء الحديث المتعلق بقيام رمضان. والقيام سنة مؤكدة لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك، ومداومته عليه وترغيبه فيه الترغيب الكثير، فإن قيام الليل من السنن المؤكدة وآكده في رمضان. وكذلك الصيام عبادة، وحتى ينال الصائم والقائم هذا الأجر العظيم بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه، فلا بد أن يكون قيامه إيمانا واحتسابا. فما معنى أن يكون القيام والصيام إيمانا؟ يعني أن يكون قيامه وصيامه توحيدا لله، عبودية يعبد بها ربه بالصيام وبالقيام وحده لا شريك له، فلا يلتفت إلى مدح ولا إلى ثناء، ولا يلتفت إلى رياء، ولا يكون مقصوده الدنيا، وإنما يمحض هاتين العبادتين توحيدا وعبودية لله عز وجل. واحتسابا أن يحتسب أجر وثواب صيامه وأجر وثواب قيامه على الله وحده لا على غيره. إذا فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا بشرط اجتناب الكبائر، لأن الفضائل في الصلوات الخمس كما في الحديث الصحيحين: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، فإن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر، لأنه الحج الذي يرجع الإنسان من ذنوبه إذا لم يرفث ولم يفسق فيه كيوم ولدته أمه. جاء في زيادة عند الإمام أحمد وغيره، جودها الحافظ المؤلف بن حجر، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا فضل عظيم يناله من حقق هذه العبودية لله جل وعلا والتوحيد والإيمان بالصيام والقيام. والصيام لا بد أن يكون تاماً، أي سالماً من منغصاته ومكدراته، ومن باب أولى سالماً من مفطراته. والمفطرات كثيرة، أربع أجمع عليها العلماء، وهي الطعام والشراب والجماع والحيض والنفاس، فهذه الأربعة متفق على مجمع عليها. مما يزيد على ذلك المبالغة في الاستنشاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن ذلك أيضا إخراج الدم في الحجامة أو التبرع، وقد مضى الكلام عليها. ومن ذلك التقيؤ باختياره. وقيام رمضان يا أيها الإخوة، الأصل أنه يكون قيام الليل كله، لكن جاءنا الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقيام رمضان ليس له حد في عدده، ليس له حد في عدده، لا رمضان ولا غيره. وأنواع صلاة الليل ثلاثة أنواع: الوتر والتراويح والتهجد وهو القيام. فالتراويح عبادة مشروعة في رمضان، يجتمعون على إمام واحد، إذ لو داوموا على إمام واحد يصلون خلفه في غير رمضان لكان هذا الفعل محدثا، لكان الفعل محدثا. وهي التراويح خاصة برمضان. النوع الثاني التهجد، وليس له حد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وتكرار مثنى يدل على أن الصلاة لا حد لها، ولقوله: فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. وآكد صلاة الليل الوتر، هي آكد صلاة الليل، ولهذا الوتر من السنن المؤكدة التي لا ينبغي للمسلم أن يداوم على تركه. ومن داوم على ترك الوتر فإن الإمام أحمد يقول: أرى أن من داوم على ترك الوتر أنه رجل سوء لا تقبل شهادته، لمداومته على سنة متأكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. وأقل الوتر ركعة، وأقل الكمال ثلاث ركعات، وأكثره 11 ركعة، ووقته من انقضاء صلاة العشاء إلى قرب الفجر. هذا ما يتعلق بقيام رمضان. وأما إذا اقتصر الإنسان على قيام النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا الأكمل والأفضل والأولى، بشرط أن يجمع بين قيامه عددا وهيئة وكيفية. وأكثر العالم الذين ينكرون على من يزيد على 11 ركعة يوافقون القيام العددي دون القيام في هيئته وصفته، مو بذا الواقع. وهذا من القصور في الفهم وقلة الفقه، بل ومن عدم فهم صلاة الليل على مقتضى الأدلة الشرعية التي جاءت فيها. ولهذا من بدع من زاد على 11 ركعة فقوله مجانب للصواب، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، القول مقدم على الفعل إذا حصل بينهما تعارض أو نوع تعارض. نعم، الأفضل أن يصلي 13 ركعة، لكن يطيل القيام والركوع والسجود والجلوس، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني أنه يطيل إطالة عظيمة في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس. فالذي يريد أن يوافق السنة لا يقتصر على الموافقة العددية، وإنما مع الموافقة العددية الموافقة في الهيئة والكيفية. وإلا يلزم من ذلك أن نقول اقرأ سورة أي سورة فيها سجدة في يوم الجمعة، وهذا معلوم أن العلماء بدعوا ذلك، إذا قرأ بغير سورة ألف لام ميم في الأولى وهل أتى في الثانية. وهذا الفقه الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وطالب العلم. ومن أعظم ما يصادم الفقه التقليد الأعمى ولو كان للمعظمين، وإن كان التقليد لا بد فنقلد الصحابة، أليس كذلك؟ وقد ثبت عنهم رضي الله عنهم بالثبوت المستفيض أنهم صلوا في عهد عمر 23 ركعة، وأدرك مالك أهل المدينة وقد أدرك أبناء التابعين أبناء الصحابة من التابعين وهم يصلون في المدينة 36 ركعة. أيعقل أن نبدع هؤلاء؟ يعقل هذا؟ هذا قول من لا فقه له. ولهذا المسائل ينبغي أن تنزل منازلها. وما من شرط العالم مهما كبر علمه وفقهه وحفظه أن لا يخطئ. وهذه المسائل أنا أطلت فيها لأن يكثر فيها النزاع والجدال والقيل والقال مع أوائل رمضان، بل رأينا ناسا في الحرم في أفضل البقاع وأحبها إلى الله في مكة وفي المدينة إذا صلوا مع الإمام 5 تسليمات انصرفوا في آخر الحرم، إما في السطح أو في الدور الثاني عند البراد، واتكأوا وبدأ يلعبون بمسابحهم ويتقهون ويسولفون والمسلمين يصلون. هذا واقع، وغر هؤلاء حلم ولاة الأمور عليه مع شدة الزحام، تجدهم في آخر الحرم عند الجدران ولا عند الأعمدة متكورين متحلقين وصفة حديث وقهاوي وتمر ومسابح وقيل وقال، ما بقى إلا يجيبون الجنجفة ويلعبون في الحرم والناس يصلون يتعبدون. ما أنت مصلي انقلع اخرج اذهب إلى بيتك، اذهب إلى سوقك، اذهب إلى شارعك، ولا تحرم المسلمين الأجر والصلاة وتزحمهم. لكن هذا من نشوء التعصب الأعمى الناشئ على ضعف الفقه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
في حديث عائشة رضي الله عنها هذا بيان خصوصية العشر عن غيرها من الليالي. إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان، متى تدخل العشر؟ في ليلة 21، مو بليلة 20، لأن ليلة 20 متممة من العشر الوسطى، وإنما ليلة 21 التي صبيحتها 21 من رمضان. شد مئزره، والمئزر ما يربط في حقو الإنسان ووسطه، وشدة المئزر كناية عن ماذا؟ عن الاجتهاد. كان الناس قديما إذا أرادوا أن يسافروا تحزموا، لأن السفر فيه إيش؟ شد ونزول وركض ومشي، فيشد وسطه ليكون أعون له على التحمل. فقوله رضي الله شد المئزر أي أنه اجتهد في العمل والعبادة من الصلاة والقيام ما لا يجتهد في الليالي التي قبله. وأحيا ليله بماذا؟ بالصلاة والقنوت. ومعنى أحيا ليله يعني أن أكثر ليله صلاة. وأيقظ أهله في تعاهد أهله بهذه الفضائل في هذه الليالي، وهذا تحري لليلة القدر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
من خصائص العشر أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف، والاعتكاف هو اللزوم، لزوم الشيء أو لزوم المكان. ولهذا في حديث أبي واقد الليثي في كتاب التوحيد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا على المشركين ولهم سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحته، يعني يلازمون البقاء عندها رجاء بركتها. فالاعتكاف هو اللزوم، وهو في الاصطلاح لزوم مسجد لطاعة في العشر الأواخر من رمضان أو في غيره، لزوم المسجد لطاعة. والاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة على الأرجح. وأما قصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة وتحريمه في غيرها فهذا خلاف الصحيح، لأن الأدلة جاءت بعموم الاعتكاف. قال الله جل وعلا: والعاكفين في المساجد. وحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث اختلف العلماء في صحته ثم اختلفوا في دلالته، وإنما قوله لا اعتكاف في المساجد الثلاث على فرض ثبوته أي الاعتكاف الكامل، وإلا ففي كل مسجد تقام فيه العبادة من الجمعة والجماعة يعتكف فيه، لأن هذا مقصود الاعتكاف في هذه الشعيرة. والاعتكاف اختلف العلماء هل له حد في أقله وأكثره، والصحيح أنه لا حد لأكثره، أما أقله فهم مختلفون، ومن الفقهاء من يقول أقله ساعة، وهذا القول ليس عليه دليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكثون في المسجد الساعة والساعات، ولم ينقل عنهم أنهم نووا هذا اعتكافا. والظاهر أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، ويستأنس لذلك بحديث عمر رضي الله عنه أنه استأذن أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. وأفضل الاعتكاف أن يكون في العشر الأواخر من رمضان، وسببه الاجتهاد في العبادة وتحري ليلة القدر. فلقد اعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط، ثم اعتكف في العشر الوسطى، ثم استقر اعتكافه على العشر الأخيرة. وفي سنة من السنوات اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى، فرأى أخبية خيام ضربت في آخر المسجد فسئل عنها، فسأل عنها فقيل إنها لبعض نسائه، فترك الاعتكاف في العشر الأواخر وقضاه من أين؟ من شوال. هل الاعتكاف واجب؟ ها؟ لا، ولكنه يستحب في السنن المؤكدة أن تقضى إذا لم تفعل. أليس ركعتا الفجر سنة مؤكدة؟ إذا لم يصلهما يستحب له قضاؤهما. وكذلك الوتر لا قيام الليل، لأن الآكد هو الوتر، فإذا لم يصله من الليل قضاه من النهار قبل الزوال. وكذلك الاعتكاف، فإنه لما لم يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأخير قضاه من أين؟ من شوال. وهذه يؤخذ منها أن السنن المتأكدات يستحب قضاؤها على اختلاف في الرواتب، هل تقضى ولا ما تقضى، في قولين شهيرين للعلماء. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وهذا يدل على أنها سنة مؤكدة. وضابط السنة المؤكدة أنها كل فعل غير واجب فعله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، هذه السنة المؤكدة. قالت: ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذه في مسألة اعتكاف المرأة، ما حكمه؟ يجوز اعتكاف المرأة بشرطين. الشرط الأول أن يأذن وليها، زوجها إن كانت لها زوج، أو وليها الذي يقوم عليها إن لم يكن لها زوج، الشرط الثاني أن تأمن الفتنة عليها وأن تأمن الفتنة منها. الفتنة نوعان: فتنة على المرأة في تسلط السفهاء والخبثاء عليهن، أو فتنة منها على غيرها. بهذين الشرطين يستحب اعتكاف المرأة، فإن ترتب على اعتكافها تضيع الواجب، تضيع أولادها وبيتها وزوجها، فهذا مش حكمه؟ هذا مثل من فعل محرما لأجل أن يحصل سنة. ولهذا من المؤاخذات الآن أن من النساء من تخرج مع السائق لوحدها: وين رايحة يا أختي؟ قلت أروح أصلي التراويح مع الجماعة. فيخلو بها السائق الأجنبي لأجل أن تحصل سنة. أو تخرج من بيتها متعطرة متزينة متجملة، حاطة لها المكياج والعطورات ولابسة لبس الزينة، تروح تصلي مع الجماعة صلاة التراويح. فالسنن ما تطلب وتحصل بفعل المحرمات. والعشر الأواخر ميزتها أنها آخر الشهر، والخيل الجياد إذا قاربت الوصول إيش شدت. وكذلك في العبادات، لأن العبرة بخواتيم الأعمال وخواتيم العبادات. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف وصلى الفجر ثم دخله اعتكفه. متفق عليه.
متى يدخل من نوى الاعتكاف معتكفه؟ يدخل بعد صلاة الفجر من يوم الحادي والعشرين، لقول عائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف واعتكافه في العشر الأواخر صلى الفجر ثم دخل معتكفه، لأن العشر الأواخر يبدأنا باليوم الحادي والعشرين. وفيه استحباب أن المعتكف إذا صلى الفجر وانتهى من ورده دخل مباشرة إلى معتكفه. يقول بعض إخوانا: طيب ألا يستحب له البقاء في المسجد وذكر الله في موضع صلاته؟ نقول: معتكفه أين؟ في المسجد، والمسجد كله موضع لذكر الله، وهذا الدخول ليبدأ بالخلوة بربه ويذكر ربه ويعبده ويتفكر في نفسه ويستغفر ذنبه. فإن الاعتكاف خلوة من المعتكف بالله عز وجل، لكنه خلوة شرعية على أصولها، لا خلوات القبوريين والمخرفين في اعتقاد الحلول أن الله يحل فيهم أو وحدة الوجود. والاعتكاف يبطله عدة أشياء، فيبطل الاعتكاف جماعه أهله سواء في المسجد ولا يروح يجامعهم ويرجع، لقول الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هل معنى المباشرة الملامسة ولا معناها الجماع؟ معناها الجماع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل رأسه وبدنه في المسجد على عائشة فترجل رأسه. إذن حصل المسيس لكن ما حصل الجماع. الأمر الثاني الذي يبطل الاعتكاف: الاشتغال في المسجد بغير الطاعة، كأن يشتغل بالبيع والشراء والسواليف والنكات أو السب والشتم، فهذا يبطل اعتكافه، إلا ما كان من ذلك لعارض. المبطل الثالث من الاعتكاف خروجه من المسجد لغير حاجة، يخرج يزور المرضى، يخرج يتبع الجنائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف وكان يكون المريض من أهله فيدخل لحاجته ولا يقول كيف تيكم. وحاجته مثل ماذا؟ كأن يغتسل أو يقضي حاجته بالطهارة أو يأكل إذ لم يؤتى به بأكله إلى المسجد، أو يكون ذا وظيفة فيذهب لوظيفته ثم يرجع منها للمسجد. كل هذا من الحاجات. يريد بعض الناس الآن في الاعتكاف هل له أن يشترط؟ نقول: الاعتكاف في أصله هل هو واجب وإلا مستحب؟ الاعتكاف مستحب، سنة مؤكدة، ولا يكون واجبا إلا بالنذر، ولا معنى عندئذ للإيش؟ للاشتراط، فإن الاشتراط في الأمور الواجبة. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه.
وهذا نعم، هذا فيه دليل على أن الممنوع من المعتكف هو الجماع لا مجرد الملامسة، وفيه جواز دخوله للبيت إنما لحاجة، يبدل ملابسه، يأخذ أوراقه إن كان له أوراق أو كتب، يأكل، يغتسل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه نساؤه وهو معتكف فيؤانسنه بالكلام، كما حصل من حديث صفية رضي الله عنه. ثم لما قام يقلبها رآه رجلان من الأنصار فأعرضوا، فقال: على رسلكما، إنها صفية. فقال: يا رسول الله عليك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم، وخشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا. مما يقع فيه بعض الإخوان في الاعتكاف أنه يعتكف عادة ومتابعة ربعه وزملائه وشبته، اعتكف وضرب الرأس معهم، وهذا يا أخواني مما يناقض إيش قصد العبادة في هذا العمل. ثم أيضا من الأخطاء الشائعة تحويل المعتكف إلى عزبة وكشتة وضحك ولعب، وهذا خطأ، فإن الاعتكاف عبادة فينشغل فيه الإنسان فيما اعتكف له. أما بيخليها سواليف يروح يكشت مع ربعه ويسافر وكيفه، وهذا ترونه في من يعتكفون في المسجدين الشريفين في مكة والمدينة، بعضهم يصير الاعتكاف عنده على أنه نوع من أنواع الرحلات والكشتات وتغيير الجو، وهذا خطأ. ومنهم من يجعل الاعتكاف موضعا للجدال والنقاش الذي يغر الصدور، وفيه التعالي والتعاظم والانتصار للنفس أو للجماعة أو للحزب، وهذا والعياذ بالله وظف الاعتكاف في طاعة الشيطان ورغبته وفي معصية الرحمن ومكروهه سبحانه وتعالى. من أراد أن يعتكف فيعتكف اعتكاف السنة، وإلا ينثبر في بيته، لا يؤذي نفسه ويؤذي عباد الله. الاعتكاف مهم موضة، وإنما سنة مؤكدة لمن قام في معناه. ومن العمل الصالح القيام على أمر المعتكفين فيهيئ لهم ما يحتاجون، لأن المعتكفين منقطعين عن الناس، يهيئ لهم طعامهم وشرابهم وقهوتهم، لأن القهوة والشاهي تنشط على العبادة ما هي مقصودة لذاته. كذلك في الأمور التي تقع في الاعتكاف اشتغال الناس بالجوالات، ما همه إلا يروح كل نهاره سواليف بهالجوال، إذا ما لقى أحد يسولف معه رفع هالجوال، كان له زوجة يكلمها ويسولف معها، الكلام ما في بأس، لكن لا يخرج عن معنى الاعتكاف. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
حديث عائشة هذا ذكرت ذلك لأنها أدرى الناس باعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: السنة، والسنة تطلق ويراد بها المستحب ويراد بها الشريعة، أن على المعتكف ألا يعود مريضا، مع أن عيادة المريض إيش من السنن. قالوا: لأن المعتكف مشتغل بعبادة ولا يشهد جنازة يتبعها، لأنه بعبادة، لكن لو عز بالجوار ولا عز أهل الميت في المسجد فلا بأس، لأن هذا لا يتنافى مع اعتكافه. ولا يمس امرأة ولا يباشرها، المباشرة الجماع، والمسيس هنا المسيس للشهوة كأن يقبلها يضمها، أما مجرد المسيس هذا جائز بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال رأسه إلى عائشة. قالت: ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. الأمر الذي يتوقف عليه كطعامه وشرابه وغسله قضاء حاجته لا يجوز يقضي حاجة المسجد، وكذلك تبديل ثيابه. قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم. هذا من قولها رضي الله عنها، ولهذا رجح الحافظ أن هذا وما بعده من قولها لا اعتكاف إلا بصوم، والصحيح أنه يجوز الاعتكاف بصوم وبغيره، بدليل عمر أنه اعتكف ليلة، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي الليل هل فيه صوم؟ لا، لكن الأفضل أن يكون الاعتكاف بالصوم، أي في رمضان أو صيام نافلة. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، أي تقام فيه الجماعة والجمعة على أظهر الأقوال. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم،
الراجح لما ذكر حديث عائشة عرضه بحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، وكلاهما رأيان موقوفان عليهما، فهنا يأتي مسلك الترجيح. عائشة رضي الله عنها تقول: لا اعتكاف إلا بصوم، وابن عباس يقول: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، يعني ينذر لله: علي أن أعتكف 10 أيام وأنا صائم. والصحيح من هذا قول من؟ ابن عباس رضي الله عنهما، لأن عمر نذر أن يعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام، فصح اعتكافه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم له، ومعلوم أن الليل ما فيه اعتكاف، ما فيه صيام. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه.
نعم. نعم.
وعن معاوية بن أبي سفيان.
وعن معاوية.
وعن معاوية بن أبي سفيان.
معاوية لو توديه للبنك المركزي ما يصرفونه. ليه؟ ممنوع من الصرف. القائمة السوداء، ها؟ لا، ممنوع من الصرف لغة لعلتين: للعلمية وتأنيث اللفظي. نعم.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر
أنه قال
في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري.
نعم. هذان الحديثان، والحديث الآتي، حديث ابن عمر، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، في تحري ليلة القدر، هذه الليلة الشريفة العظيمة الجليلة التي جعل الله أجرها وفضلها وعبادتها خيرا من عبادة 1000 شهر، أي أكثر من 82 سنة، وفيها السورة العظيمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي في رمضان قطعا، وفي 10 الأواخر على جهة الأكثر الأعم الأغلب. والصحيح أنها ليلة متنقلة، لشرف هذه الليلة اختلف العلماء فيها على أكثر من 40 قول ذكرها الحافظ أين في فتح الباري. وفي هذا إشارة إلى أنه ألف البلوغ قبل الفتح ولا بعده؟ بعده، بدليل أنه أحال إليها، أحال في المسألة إلى فتح الباري. وقد اعتنى الحافظ بهذه المسألة كما اعتنى بساعة يوم الجمعة، فإنه ذكر في ساعة يوم الجمعة 43 قولا لأهل العلم، الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. وذكر اختلاف العلماء في ليلة القدر على 40 قولا، وهذا يدل على أن أهل العلم يتشوفون ويحرصون على هذه الفضائل العظيمة فلا يفوتونها، وهذا أثر الخلاف فيها على الأقوال الكثيرة. الأقوال الكثيرة قيل إنها في كل رمضان، وهذا المشهور عن الحنفية، وقيل إنها في العشر الأواخر كلها أوتارها وأشفاعها، وقيل إنها في الأوتار منها، وقيل إنها في السبع الأواخر، وقيل إنها في ثلاث الليالي، في ليلة 25 أو 27، وفي حديث معاوية أنها ليلة 27، وقد وافق معاوية على هذا أبي بن كعب وكان يحلف على أنها ليلة 27، ويروى ذلك عن جابر وهي موقوفة عليه. الصحيح من أقوال العلماء أن ليلة القدر ليلة متنقلة في العشر، لا تختص بليلة واحدة تداوم عليها في كل سنة، وإنما ليلة متنقلة. والدليل على ذلك عدة أمور: الأول أن الله أخفاها عنا، لماذا؟ لنجتهد في العبادة، وخفيت حتى على النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا اعتكف مرة في العشر الأولى ومرة في الوسطى ومرة في العشر الأخير يتحراها. الدليل الثاني أنه في حديث أبي سعيد في الصحيحين أري النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر ورأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فنزل على المسجد مطر ليلة 21، قال أبو سعيد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويسجد على ماء وطين، فصارت ليلة كم؟ 21. الدليل الثالث أنها متنقلة، فتكون في الأوتار كما تكون بالأشفاع، والناس الآن نجدهم ليالي الأشفاع يتكاسلون وليالي الأوتار إيش؟ يجتهدون. وأنها أحرى ما تكون في الأوتار، لكن قد تكون في الأشفاع، وقد تكون في ليلة 25 أو 27 أو 29، لأنها في الليالي السبع الأخيرة آكد، لقوله لسابعة تبقى، لتاسعة تبقى، لخامسة تبقى، وهذا يشمل العشر كلها، العشر الأواخر كلها. وأما التنصيص على أنها ليلة 27 فقط دون غيرها فهذا من الخطأ البين الذي فيه صرف الناس عن إحياء هذه الليلة، وهذا مما يستفيده الشيطان، فلا يوافقون هذه الليلة لأنه اجتهدوا على ليلة وتركوا غيرها وقد تكون هي. ومما بلي به الناس في الأزمان المتأخرة أن يتواردوا بينهم في رسائل الجوالات وفي أحاديثهم وفي ديوانياتهم ومجالسهم رؤى ومنامات، الله فلان رآها، والمعبر الفلاني المشهور قال إنها تكون في ليلة كذا، فيبنون على المنامات ويتبعون الشهوات ويضيعون الليالي الفاضلات. فمن أراد إدراك هذه الليلة قطعا فليقم العشر الأواخر كلها بقوة واحدة وعزيمة ورتيبة واحدة، ناويا الإيمان والاحتساب الأجر على الله، وعندئذ يدركها. أما عمل وشأن الكسالى والمخذلين والسفهاء وقليل الفقه والعلم والعمل فإنه شأن لا يلتفت إليه، وهذا مما يجب أن ينتبه له يا أخواني. والله جل وعلا ما أخفى علينا هذه الليالي، الليلة الفاضلة والساعة الفاضلة، إلا لنجتهد في العبادة حتى نرى الله جل وعلا من أنفسنا خيرا. نعم. وجاء في صفات صبيحتها، صفات هذه الليلة عدة صفات، من صفاتها أنه في صبيحتها تخرج الشمس قرصا لا شعاع له، وهذا من أثر خشوع هذه الليلة حتى على المخلوقات، على الشمس العظيمة، لأنها ليلة تتنزل فيها الملائكة. ومن صفاتها أنها ليلة سكون، فلا هواء ولا أعاصير ولا غبار ولا شهب، ليلة ساكنة. ومن صفاتها أن فيها نور، تتميز بنور فيها عن غيرها من الليالي. ومن صفاتها أنها سلام هي حتى مطلع الفجر، ومعنى سلام لا يقذف فيها بالشهب ولا ينزل فيها العذاب، وإنما ليلة سلام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإدراكها وقبول العمل فيها، فإن من الناس من يدركها قطعا وهو حي لكن في لهوه ولعبه، وما هذه القنوات والمواقع والبرامج إلا أدوات إلها للناس عن هذه الليالي الفاضلات والشكوى إلى الله عز وجل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه خمسة، غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم.
حديث عائشة هذا حديث عظيم. قالت: أرأيت يا رسول الله إن علمت، أي غلب على ظني أن هذه الليلة ليلة القدر، إما بعلاماتها أو بقيام الليلة كله، وش أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء المستحب الذي يستحب الدعاء به في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفيه التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، فإن من أسماء الله العفو، وهو العفو الكريم، وهو العفو الغفور. اللهم إنك عفو تحب العفو، وأيضا توسل الله بفعله، فالله يحب العفو، ولهذا رحمته أوسع من عذابه، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فتوسل بالأسماء بالاسم وبالصفة، فاعف عني. والتوسل إلى الله جل وعلا لا يكون إلا بأشياء ثلاثة: إما بأسمائه الحسنى ويدخل فيها التوسل بصفاته وبذاته، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها إيمانا ودعاء. الثاني التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كما في حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار: توسل الله ببره بأبويه، وبعفته عن الزنا، وبأدائه الحقوق أهلها. ومن ذلك التوسل إلى الله ببر الوالدين، ومن ذلك قوله كما في الأثر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا توسل إلى الله بهذه الأعمال الصالحة. النوع الثالث التوسل إلى الله بدعاء الحي الصالح، كدعاء والديك أو دعاء الإمام والعالم الصالح، إذا كان حيا شاهدا يحضرك يسمعك. أما التوسل إلى الله بدعاء الميت فهذا من الشرك، وهو من التوسل المذموم الممنوع. إذن الدعاء الفاضل في ليلة القدر وفي غيرها التوسل إلى الله بهذا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفيه الإقرار بالذنوب والمعصية، ولهذا من إقراره ضمنا أنه طلب من ربه جل وعلا عفوه عنه. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه.
ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الصيام؟ ها؟ شلون اعتكاف؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الصيام؟ ها؟ أي. طيب، هذه ناحية. العمرة ما تكون إلا مكة، المدينة ما فيها عمرة، بيت المقدس ما فيها عمرة.
الصلاة فيها مضاعفة.
أي أحسنت، هذه ناحية ثانية. مناسبة هذا الحديث ثلاثة أمور، وثمة غيرها أيضا. الأول فضل العبادة في هذه المساجد الثلاثة صياما وإيش وصلاة، ولهذا الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف فيما سواه، في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، وفي مسجد الأقصى عاده الله إلى المسلمين عاجل غير آجل بخمسمائة صلاة. الحكمة الثانية في مثل في إيراد الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر ليعتكف في مسجد غير هذه المساجد الثلاث، لأنه لا يجوز له أن يشد الرحال لغير المساجد الثلاثة لأجل العبادة فيها. ومعناه أنه لا تعظم بقعة بالعبادة بالسفر إليها إلا هذه الثلاث. لو قال والله بسافر إلى مسجد فلان في حفر الباطن أبعتكف فيه، يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ حرام. قال بسافر أبعتكف في جامع الراجحي في الرياض، ولا الجامع الكبير في عنيزة، ولا بعتكف بسافر أعتكف بجامع برزان بحايل، نقول هذا حرام، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وهذا خصوصية لها عن غيرها. إذن لا يجوز شد الرحال لتعظيم بقعة من البقاع تعظيم عبادة إلا هذه الثلاثة. الوجه الثالث في مثل هذا أن العبادة عموما في هذه الأماكن أفضل من غيرها، ومن العبادة الصيام، ومن العبادة الاعتكاف، ومن العبادة الصلاة في مضاعفتها كما سمعت. وأفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس، لكن هناك بقع أفضل من هذه، ما هي؟ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أفضل البقاع ما زاد فيه إيمان العبد، لأن البقاع لا تزكي أحد. والله من واحد واحد في مكة هو من أفجر عباد الله، هل زكته مكة؟ ما زكته. ألم يكن في مكة أبو لهب وأبو جهل؟ ألم يكن في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول؟ إذن أفضل البقاع ما زاد فيه إيمان العبد وتقواه، هذه أفضل البقاع. واضح لكم هذا يا أخواني؟ إذن الإنسان يحرص على ماذا؟ لا يحرص على طلب البقعة، وإنما يحرص على تزكية نفسه وتقوية إيمانه. والكلام في هذا الحديث وفي غيره كلام طويل، ولكن المراد الإتيان بالمقصود في مذاكرة أحكام الصيام وأحكام القيام في هذه الأحاديث، وقد تم الكلام على هذا الكتاب وعدة أحاديثه سبع أو سبعة وخمسون حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أوصي إخواني طلبة العلم وأئمة المساجد ومن وفقهم الله جل وعلا لنفع العباد، ورمضان على الأبواب، أن يجتهدوا في تدريس الناس وتعليمهم هذه الأحاديث. لو أن كل إمام مسجد أو طالب علم تعاهد جماعته كل يوم من أيام رمضان بثلاثة أحاديث منها ينهيها يوم الثامن عشر، فيحفظها حفظا بصدره ثم يشرحها شرحا مختصرا على الناس فيستفيد فوائد، يحفظ العلم ويتعود على إلقائه وينفع إخوانه وجيرانه وجماعة مسجده. فاحرصوا على ذلك وابذلوا فيه سببه، وهذه الدورة تهيئكم وتعينكم لمثل ذلك. جعلنا الله وإياكم ممن ينفعون وينتفعون وممن يوفقون للخير. واعلموا أن أفضل العبادات وأشرفها وأزكاها عند الله كل عبادة تعدى نفعها. فالعبادة المتعدي نفعها أفضل من العبادة التي قصر نفعها على الإنسان. ومن ذلك العلم، فالعلم يتعدى نفعه ويحمله الناس منك ويسمعه الرجال والنساء، خصوصا في رمضان القلوب مقبلة مش رائبة. فهذا 57 حديثا وفق الحافظ إلى جمعها، لو كل يوم 3 أحاديث ما تشق على الجماعة، ويحصل التعاهد وتحفظها أنت، تتكلم عليها كلاما يسيرا لا يتجاوز 7 أو 8 دقائق، ينتفع العباد، تنتفع أنت، ويحصل للناس بصيرة واستبصار في عباداتهم من صيامهم وقيامهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أي نعم. أي. الله الله. الحديث الضعيفة ها هنا أوردها عليهم وبين ضعفها. والحافظ رحمه الله ما هو بغر، وإنما عالم، وذكر الضعاف وذكر مقدار الضعف، لأنه ينبني عليها أحكام عند الناس، فهو العالم الجهبذ في هذا الفن. إلا أقرأ عليهم الحديث كلها. أي نعم. أي هذا صحيح إذا كان معتكفا، إذا كان هم معتكف أبدا. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وفي بضع أحدكم صدقة. الله إلا الله يقويه، لكن لا يشغله هذا عن العبادة، وإلا هذا قيل به، وهذا يكون متحصلا في حال الاعتكاف، لأن الاعتكاف يتنافى والجماع. أي نعم. أيه. أخاف المسابقات تجر إلى غيرها، مثل الأناشيد. إذا حفظ القرآن، المسابقة في حفظ القرآن من الأعمال الطيبة، كذلك المسابقة في العلم. ولهذا قالوا بجواز دفع العوض وبذل العوض في المسابقات في العلم، ومنها القرآن، لا بأس، هذا عمل طيب. نعم. صحيح. القلة في إظهار السنن كثيرة، ما هو بس في المعتكفين، السنن عموما. لكن الاعتكاف والحمد لله بدأ يعود شيئا فشيئا، لكن عليه ملاحظات، خصوصا اعتكاف الشباب. ومن الملاحظات ماذا؟ العبث واللعب وقضاء الأوقات فيما لا طائل فيه. فنقول للناس من أراد أن يعتكف يعتكف على مقتضى السنة، وإلا الله يحفظه في بيته زين له. أي نعم. نعم.
من أمر بنفسه يسافر لمسجد معين، لكن يتحايل من يذهب إلى أقاربه ثم يذهب.
الله عز وجل ما يمكن أن يتحايل عليه، لأنه يعلم خلاجات النفوس والمقاصد. السفر لصلة الرحم مباح وسنة، لكن إذا كان في نيته مع الزيارة يبي يعظم البقعة دخل في النهي. وقوله لا تشد الرحال نفي يتضمن النهي. نعم. يقول السائل: قال بعض أهل العلم إن بعض العطور تفطر، كذلك البخور، فهل هذا صحيح؟ هذا قول لبعض العلماء، وهو المذهب. المذهب أن البخور له جرم ويفطر، ويفتي بعض مشايخنا بذلك. والصحيح أنها لا تفطر كما صرح به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، لأنها ليست طعام ولا في حكم الطعام. يقول: ما حكم الإطالة في القنوت؟ لأن بعض العلماء ينكر ذلك. وما حكم ترتيل الدعاء كالقرآن؟ إنكار الإطالة في القنوت إذا كان يشق على الناس، هذا وجه إنكاره. أما إذا كان الناس راغبين خالف، هذه عبادة فيها دعاء. ولكن أريد أن أنبه على أمور في القنوت. الأمر الأول: لا يجوز للإمام أن يطيل بدعائه إطالة تشق على المأمومين ولو كان واحد أو اثنين منهم، لأن المؤمن يسير بمسير أضعافه. الأمر الثاني، لا يكون اهتمامك يا أيها المصلي والإمام بالقنوت أعظم من اهتمامك بالصلاة نفسها. ولهذا من الناس من يعظم خشوعه وبكاؤه ونحيبه عند القنوت وتمر عليه قوارع الآيات ولا تؤثر في قلبه، وهذا مدعاة للرياء من الإمام أو من الباكي من المأمومين، وهذا باب من أبواب الشيطان لا يفطن له في الغالب، والرياء يفسد العمل، وإذا كثر أحبط العمل كله. وهذا ظاهر يا أخواني، فمن تأثر بدعاء الإمام وسجعه واختياره أنواع الأدعية ولم يتأثر بالقرآن هذا خطر، وهذا شأن العوام الذين يدب إليهم الشيطان. وقد يغتر الإمام أيضا بكثرة من يصلي وراءه فيصاب بالرية، فتكون صلاته للناس ما هي لله، صلاته للناس حتى يزين صوته ويبتسيهم ويصيحهم، وهذا جانب مهم من جوانب التوحيد يجب أن يعتنى به في أثناء العبادة، فإنه أحيانا مع الهيلمان والإثارة يغفل عن التوحيد ويلتفت إلى هذه المقاصد. الجانب الثالث، أنه يحذر في الدعاء الاعتداء بالدعاء، والاعتداء بالدعاء ضابطه عند أهل العلم أن تسأل الله جل وعلا ما لا يصح لك شرعا ولا قدرا، وأن تسأل الله ما فيه سوء أدب مع الله. ما لا يصح لك شرعا تقول يا الله أنك تقلبني إلى عصفور ولا أسد ولا طير أو تجعلني ملكا، هذا ما يصح لك قدرا، لأن الله خلقك إيش؟ إنسان ذكرا أو أنثى. وسؤال الله ما لا يصح شرعا يقول يا الله أنك تعينني على الزنا ولا على شرب الخمر ولا على معصية، هذا سأل الله ما لا يصح له شرعا، أو يسأل الله ما فيه سوء أدب. وسوء الأدب له صور كثيرة، من ذلك قولهم اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل للجنة، تعنت، سل الله الجنة وسل الله فردوس الأعلى من غير التعنت هذا. أو يقول اللهم إني أسألك حورية طولها كذا ولونها كذا وشكلها كذا، هذا تعنت وسوء أدب. وقالوا أيضا من الاعتداء في الدعاء السجع المتكلف الذي يسجع به في دعائه فيتكلف في ذلك لإرضاء من وراءه، وهذا كما أنه سوء أدب أيضا هو مخل بقصد النية لله عز وجل. والأولى في الدعاء الاقتصار على ما جاء في السنة من جوامع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها الخير والبركة وفيها تعويد الناس على السنن في الدعاء. أيضا يا أيها الإخوة، يتخير من الدعاء ما جاء في القرآن، ومن أجمع ما جاء في القرآن من الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإنه دعاء شمل خيري الدنيا والآخرة. ومما يستحسن في الدعاء الإكثار من حمد الله ومحامده والثناء عليه، فإن الله يحب ذلك من عبده، لكن لا يكون هذا على جهة التكلف، وإنما تثني على الله بالحق الذي أثنى به على نفسه وأثنى عليه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه به العلماء والسلف الصالحون. يقول متى يكون الكذب حرام ومتى يكون حلال؟ والله أنا ما أدري وش مراد السائل، هو ركز السؤال قدامنا. الكذب الأصل أنه حرام، وأصل الكذب صغيرة والمداومة عليه كبيرة، إلا يترتب على الكذب أخذ الحقوق أو انتهاك الحرمات فيكون كبيرة بذاته. ولم يرخص في الكذب إلا في ثلاثة أحوال: في الحرب، وفي الكذب لإصلاح ذات البين، وكذب الرجل على أهله. هذه الأحوال الثلاثة أذن فيها بالكذب، ما لم يترتب على الكذب ماذا؟ ما لم يترتب عليه مفاسد أعظم كسلب الحقوق والغيبة وجحد الناس ما لهم من الواجبات من أموال أو أراضي أو أملاك أو غيرها، فإن الكذب والحالة هذه يكون كبيرة من كبائر الذنوب. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وألا يجعله آخر العهد في هذه المجالس العلمية التي نسأله سبحانه أن نكون فيها من المنتفعين المتجردين إلا من نية يراد بها وجهه سبحانه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.